الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة، وهي الليلة الموافقة للثامن عشر من شهر الله المحرم، الموافقة للسادس من سبتمبر لعام 2020، على موعد مع اللقاء 31 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع الآية 53 بعد 200 من آيات السورة الكريمة المباركة، مع قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. انتهينا من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقلت التفضيل حكم نزل به كتاب الملك الجليل، لكن له ضوابطه وشروطه التي ذكرتها في اللقاء الماضي. منهم من كلم الله وهم آدم وموسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، ورفع بعضهم درجات. اختلف أهل العلم من سادتنا من أهل التفسير في المراد بقوله جل وعلا ورفع بعضهم درجات. قيل هم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. وقيل بل المراد بقوله تعالى ورفع بعضهم درجات، المراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما خصه الله جل وعلا به من المآثر والمناقب والخصائص، وقد بينت شيئا من ذلك بفضل الله جل وعلا. وقيل بل المراد نبي الله إدريس، لقوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فقال بعض أهل التفسير هو المراد بقوله جل وعلا ورفع بعضهم درجات. وقيل بل المراد إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قد اختص إبراهيم بمقام الخلة، قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقالوا مقام الخلة هو أعلى مقامات القرب من الله جل وعلا. مقام الخلة فريق من أهل الفضل والعلم قالوا هو أعلى المقامات، فهو أعلى من مقام المحبة، ولذا قال ورفع بعضهم درجات أي إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال بل مقام المحبة أعلى من مقام الخلة، واستدلوا لذلك ببعض الأدلة القرآنية اللطيفة التي قل من ينتبه إليها. مثلا قالوا قال الله لخليله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقيل للخليل قال داعيا ربه الملك الجليل ولا تخزني يوم يبعثون، وقال إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون، وقال لحبيبه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وقال الخليل إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، وقال الله لحبيبه يا أيها النبي حسبك الله، وقال الخليل إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال الله لحبيبه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فمن أهل العلم من يرى أن مقام المحبة أعلى من مقام الخلة، لكن شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا، بل مقام الخلة أعلى من مقام المحبة. فالمحبة عامة، مقام عام، أما الخلة فمقام خاص. فالله يحب الصابرين ويحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المتصدقين ويحب أهل الطاعات في الجملة، أما الخلة فهي مقام خاص. قال: ولم يتفضل الله جل وعلا بمقام الخلة إلا على الخليلين الحبيبين الكريمين القريبين، ألا وهما إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن مقام الخلة مقام خاص، وهذا المقام للخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين. والخلة معناها يا إخواني وأخواتي أن يتخلل حب المحبوب قلب المحب، بحيث لا يبقى في قلب المحب مكان لسوى المحبوب. هل تدبرت هذا التعريف لمعنى الخلة؟ الخلة معناها أن يتخلل حب المحبوب جل جلاله، فهو الذي يحب لذاته، هو المحبوب الأول والأعظم والأجل والأكرم الذي يحب لذاته، ثم لما يتفضل به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، فهو صاحب الفضل وولي المن والعطاء. فالخلة معناها أن يتخلل قلب، أن يتخلل حب المحبوب قلب المحب، بحيث لا يبقى في قلب المحب مكان لسوى المحبوب جل جلاله. حتى قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا ابتلى الله الخليل إبراهيم بأمره بذبح ولده إسماعيل، لأنه رزق بإسماعيل بعد سن كبيرة، بعدما جاوز 80 من عمره، ولما بلغ إسماعيل معه السعي، يعني صار يخرج معه ويدخل معه ويكلمه ويحاوره، وهو سن يتعلق فيه قلب الأب الذي حرم من نعمة الولد بولده حين يرزق به على كبر. وفي هذه الحالة لما تعلق قلب الخليل بإسماعيل غار الله جل جلاله على قلب خليله، فأبى إلا أن يختبره هذا الاختبار الصعب، وأن يبتليه هذا الابتلاء القاسي، فأمره بذبح ولده، وإن شئت فقل بذبح كل علاقة في قلبه لغير المحبوب الأعظم والأول، لغير الله جل وعلا. فلما نجح إبراهيم في الاختبار وأخذ ولده المحبوب إلى قلبه لينفذ فيه ما أمر، ألا وهو أمره بالذبح، حينئذ قال نجاه الله تبارك وتعالى بهذا الذبح العظيم. قال سبحانه: وفديناه بذبح عظيم، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. هنا انقطعت كل علائق التعلق بالولد في قلب الخليل حين هم بالفعل بالذبح، أي بذبح كل علاقة في القلب لغير محبوبه الأول سبحانه وتعالى. وهنا كانت النجاة. الشاهد أن مقام الخلة مقام جليل عظيم خاص بالخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين، ورفع بعضهم درجات. وبعد هذا الإجمال لهذا التفضيل يأتي شيء من التفصيل، فيقول الملك الجليل: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والله الذي لا إله غيره، أنا لا أعلم كتابا ولا رسولا قد كرم وشرف ورفع قدر عيسى كالقرآن الكريم ومحمد عليه الصلاة والسلام. والله لقد تكلم القرآن عن عيسى بجلالة وعظمة وهيبة، وعن أمه العذراء الطاهرة البتول مريم كلاما، ورب الكعبة ترتجف له الأفئدة وتشرئب له الأعناق وتقشعر منه الأبدان. في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وفي صور ذكر الله تبارك وتعالى قصة عيسى كاملة بالتفصيل، وإن قدر الله البقاء واللقاء نفصلها في موضعها إن شاء رب الأرض والسماء. قال مفصلا لهذا التفضيل الذي أجمل في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يذكر شيئا من التفصيل لهذا الإجمال في التفضيل، فيقول الملك الجليل: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. آتاه الله البينات الواضحات، وأيده بالمعجزات الباهرات، وأيده بالأدلة الواضحات القاطعات على صدق نبوته ورسالته، وأنه مرسل من قبل الله جل وعلا. نعم، هو رسول من أولي العزم الخمسة، رسول كريم من أولي العزم الخمسة الذي أيده الله جل وعلا، كما قال على سبيل المثال، قال تعالى في شأن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه، والأكمه هو من ولد أعمى، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. والحديث عن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حديث جليل طويل عظيم سيأتي في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أيها الأفاضل أن الله جل وعلا قد أيد عيسى بالبينات بالمعجزات بالأدلة الواضحات على صدق نبوته ورسالته كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ويشكل طيرا من الطين وينفخ فيه فيطير. ليكون طيرا، كل هذا بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يؤيده بروح القدس. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، فلقد سمى الله جبريل الروح الأمين وسماه روح القدس، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هكذا يقول الله لنبينا: نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. إذن روح القدس هو جبريل، فهو الروح الأمين وهو روح القدس. بل ومن أهل التفسير من قال قولا لطيفا مقبولا جدا، قال: وروح القدس أيضا يطلق على الوحي، فالوحي أصل الطهر، فالوحي أصل الطهر، وقد سمى الله الوحي روحا، وقد سمى الله الوحي روحا، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلقد سمى الله الوحي روحا. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أنه جل وعلا أرسل الرسل وفضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات وأنزل عليهم الكتب لدلالة الخلق إلى الحق بحق ولهداية البشرية إلى الطريق المستقيم وإلى سعادة الدنيا والآخرة من لدن نوح إلى نبينا محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فهم موكب كريم نوراني مبارك واحد، يحملون منهجا واحدا ويرفعون راية واحدة، ألا وهي دلالة الخلق على الحق لإفراده وحده بالعبادة ولتزكية أخلاق الخلق ولتهذيب ضمائرهم ولتزكية نفوسهم إلى غير ذلك، وليقيموا حجة الحق على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين تبارك وتعالى مع أنه جل وعلا قد أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب وأيدهم بالآيات البينات الواضحات والمعجزات الباهرات الدالات على صدق نبوتهم ورسالتهم إلى الخلق الذين بعثوا فيهم، بين جل جلاله أن أتباع الرسل قد اختلفوا، قد اختلفوا من بعدهم اختلافا بينا كبيرا، نشأ عن هذا الاختلاف الاقتتال فيما بينهم، وصاروا مللا مختلفة متناحرة متقاتلة. منهم من آمن بالله جل وعلا وآمن بهذا الرسول المرسل من قبل الله جل وعلا، ومنهم من كفر، كفر بالله وكفر بهذا الرسول المرسل إليه من قبل الله حسدا أو بغيا أو كبرا أو عنادا أو إعراضا أو طمعا في دنيا زائلة إلى غير ذلك من الأسباب التي بسببها أعرض كثير من الخلق عن الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله. فقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لا إله إلا الله. أتباع الرسل اختلفوا وصاروا مللا مختلفة، منهم من حقق الإيمان بالله وبرسل الله ومنهم من كفر بالله وبرسل الله، كما قال الصادق الأمين: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، وفي لفظ على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية والملة الناجية، من كان على ما كان عليه رسول الله ومن كان ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فالبينات واضحة والحق أبلج، لكن الاختلاف أمر قدري، الاختلاف أمر قدري، والاختلاف هو ضد الاتفاق، ضد الاتفاق، وهو افتعال من الخلف، افتعال من الخلف، وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع، وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أي أمر من الأمور، هذا هو الاختلاف. الاختلاف افتعال من الخلف، وهو ما يقع من فرقة بعد اجتماع. يقال في لغة العرب: تخالف القوم، أو اختلف القوم، إذا ذهب كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. ولذلك معظم الفقهاء لا يفرقون في الاستعمال الفقهي بين لفظي الخلاف والاختلاف، هذه معلومة مهمة قد لا يدركها البعض، بل وربما نثير بسببها خلافا. معظم الفقهاء لا يفرقون بين لفظي الخلاف والاختلاف في الاستعمال، فأصل الخلاف والاختلاف افتعال من الخلف، وهو ضد الاتفاق، وهو أن يذهب كل فريق أو كل حزب أو كل طرف أو كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. هذا الاختلاف أو الخلاف أمر قدره الله تبارك وتعالى، فهو أمر قدري. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. فالاختلاف موجود في الخلق من لحظة وجود الخليقة الأولى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أول صورة من صور الخلاف والاختلاف الذي نشأ عنه، لا أقول نشأ عنه الاقتتال، بل نشأ عنه القتل، والاقتتال غير القتل. فليس بالضرورة أن يكون كل اقتتال ينشأ عنه قتل، ليس بالضرورة أن ينشأ عن كل اقتتال قتل. الشاهد أن طبائع البشر، خلي بالك من الجملة دي، الشاهد أن طبائع البشر تختلف باختلاف عدد البشر. هل يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يقول بأن أولاده فقط في بيته قد اتفقوا في كل شيء شكلا ومضمونا؟ والجواب كلا كلا كلا، مستحيل. فما ظنك باتساع دائرة البشر؟ أولادك في بيتك لا يتفقون، بل مختلفون في شكلهم وقلوبهم وعقولهم وتفكيرهم وفهمهم واستدلالهم، بل وفي بصمة صوتهم، بل وفي بصمة أيديهم، بل وفي بصمة أرجلهم، بل وفي بصمة عيونهم، اختلاف كامل. لا يمكن أن ترى اثنين على ظهر الكوكب الأرضي من يوم أن خلق الرب العلي آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لا يمكن أن ترى اثنين قد اتفقوا في كل شيء. لا لا، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نتعامل مع الخلاف بهذا الفهم؟ لكن أرجو أن ننتبه إلى أن الخلاف نوعان: خلاف في أصل الملة، وهو الخلاف المحرم المذموم المرذول المذكور في قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا الاختلاف الذي نهى عنه ربنا جل وعلا، بل وحذر منه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وحذر منه رسول الله، وحذر منه جميع أنبياء الله ورسل الله. الاختلاف في أصل الملة، الابتعاد عن الحق الذي بعث الله به جميع النبيين والمرسلين، هذا هو الخلاف المذموم المرذول المجرم المحرم الذي ينبغي أن نحذر منه وأن نحذر منه، الذي ينبغي بل يجب علينا أن نحذر منه وأن نحذر منه. أما الخلاف الآخر وهو الخلاف السائغ المقبول الذي لا يمكن أن تنفك البشرية عنه على الإطلاق، هو الخلاف في مسائل الفروع، في مسائل الاجتهاد. لا يمكن أبدا أن ترى العقول والقلوب على بصمة واحدة أو طبعة واحدة، كلا، بل سيختلف الخلق في فهمهم للدليل، وسيختلف العلماء في فهمهم للأدلة واستدلالهم بالأدلة، فقد ينسى عالم الدليل، وقد لا يقف عالم على نسخ دليل، وقد يختلف العلماء جميعا في فهم الدليل. ولم لا، وقد اختلف أصحاب نبينا الجليل في دليل نبوي صريح واضح: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة وهم أهل اللغة وفرسان البيان وأساطين البلاغة، اختلفوا إلى فريقين: فريق صلى العصر حين حان وقت العصر في الطريق، وفريق أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة وقد فات وقتها. الشاهد: هل أنكر النبي على فريق من الفريقين فهمه؟ كلا، هل أمر النبي فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة؟ كلا، بل جمع النبي الفريقين معا وقاتل بهما بني قريظة. أرجو الله أن نستوعب هذا الدرس وأن نفهمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لما تضيع الأخوة لمجرد أنك اختلفت مع أخيك في مسألة من مسائل الأحكام أو مسألة من مسائل الفروع؟ فكيف إذا كانت المسألة مسألة من مسائل السياسة أو من مسائل الدنيا؟ كيف تفرط بهذه السهولة في الأخوة في الله؟ كيف تفرط في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا من أجل أنك اختلفت مع أخيك في مسألة من المسائل؟ لقد اختلف المسلمون الآن داخل البيت الواحد، وتمزقت الأسرة الواحدة بسبب العصبية البغيضة المنكرة المنتنة، لدليل يختلف صاحب هذا الدليل مع أخيه في فهم الدليل ذاته، وهذه من أسباب الاختلاف. لا ينبغي أبدا أن ينكر على المخالف في مسائل الفروع، لا يجوز أن ينكر على المخالف في مسائل الاجتهاد. وتعجبني عبارة أبي حامد الغزالي رحمه الله إذ يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. مكمن الخطر أن الذي يشعل هذه النيران المتأججة، بل وربما يجعلها قضية ولاء وبراء، أولئك الذين لا يعرفون الأدلة ولا يفقهون مراتب الأدلة ولا يحققون مناطات الأدلة ولا يفرقون بين المسائل، هل هي من مسائل الأصول أم من مسائل الفروع أم من مسائل الاجتهاد؟ الاجتهاد فيها سائغ، ومسائل الاجتهاد باتفاق لا يجوز الإنكار فيها على المخالف ما دام المجتهد من أهل الاجتهاد، ما دام المجتهد من أهل الاجتهاد، يعرف كتاب الله، يعرف سنة رسول الله، يعرف الأدلة، يعرف مراتب الأدلة، يحقق مناطات الأدلة، يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالاختلاف نوعان: اختلاف أو خلاف مرذول مجرم محرم مذموم، وهو الاختلاف في أصل الملة. أما الاختلاف السائغ والمقبول فهو الاختلاف في مسائل الفروع وفي مسائل الاجتهاد، وهذا قد وقع من أصحاب النبي وهم أهل لرحمة الله ولفضل الله جل علاه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا الاقتتال الناشئ عن الاختلاف، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. باختصار شديد أقول: أهل السنة لا يفرقون بين المشيئة والإرادة، والإرادة عند أهل السنة والجماعة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي المذكورة أو ما تضمنت ما يريده الله جل وعلا من المحبة والرضا، ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وهي المذكورة مثلا في قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهي المذكورة في قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وهي المذكورة أيضا في قول الله تعالى في ذات الآية والله يريد أن يتوب عليكم، وهي المذكورة في قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إلى آخره. هذه الإرادة الدينية الشرعية. أما النوع الثاني فهو الإرادة الكونية القدرية. والنوع الأول من نوعي الإرادة وهو الإرادة الدينية الشرعية لا يقع إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة الكونية القدرية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن، ومع ذلك أثبت الله جل وعلا للخلق مشيئة وأعطاهم حرية الاختيار. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال جل وعلا مبينا أن الإرادة الدينية الشرعية متعلقة بالإرادة الكونية القدرية، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما في قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الشاهد أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، ويقولون بأن الإرادة الكونية القدرية تشمل جميع الكائنات وجميع المخلوقات والموجودات، لا يخرج عنها مسلم ولا كافر ولا طائع ولا عاصي ولا نبي ولا رسول ولا أولئك الذين أرسل إليهم، بل ولا يخرج عنها أهل الجنة ولا أهل النار. وأهل السنة يفهمون كتاب الله كله ويفهمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، ولا يضربون كتاب الله بعضه ببعض، ولا يضربون سنة رسول الله بعضها ببعض، ولا يضربون السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة، بل يفهمون مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن أحكام الله في خلقه تجري وفق هاتين الإرادتين، الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فمن نظر إلى الشرع ولم ينظر إلى القدر، أو نظر إلى القدر ولم ينظر إلى الشرع، كان أعور البصر. أما من نظر إلى دين الله كله فنظر إلى الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، وفق لمراد رب البرية ولمراد سيد البشرية، والموفق من وفقه الله بفضله، والمخذول من خذل بعدله. والموفق من وفقه الله بفضله، والمخذول من خذل بعدله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا كما علم داود، وأن يفهمنا كما فهم سليمان، وأن يرزقنا العمل بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى في هذه اللحظات الكريمة المباركة أن أتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء الصادق الخالص لأهلنا وأحبابنا في السودان. أسأل الله جل وعلا أن ينجيهم وأن يرفع عن أهل السودان البلاء، وأن يجعل هذه الأمطار التي تنزلت عليهم، أسأل الله أن يجعل هذا المطر صيبا نافعا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سألت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تجعله حواليهم ولا عليهم. اللهم اجعله حواليهم ولا عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعله لهم صيبا نافعا. اللهم إني أسألك أن ترزقهم خير هذا المطر، وأن تحفظهم من شره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اغني فقرهم، اللهم اغني فقرهم، اللهم اغنهم من فضلك يا أرحم الراحمين. ولا أنسى أن أدعو أهل الفضل في الأمة، وما أكثر المصائب في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أدعو أهل الفضل في الأمة أن يمدوا يد العون بكل حب، بكل حب وبكل فضل وسعة وجود وكرم لأهلنا الطيبين، لأهلنا الطيبين أصحاب الفطرة الكريمة النقية، أصحاب القلوب الجميلة، أصحاب الكلمات والمفردات العذبة، إلى أهلنا في السودان. أسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل الفضل في الأمة، وأن يوفق الدول المسلمة التي من الله عز وجل عليها بمد يد العون بسخاء وعطاء لأهل السودان ممن تعرضوا لهذه الأزمة الشديدة التي نتابعها ونراها، حتى كانت بيوت الخرطوم ومعظم الولايات حتى كادت أن تصبح أثرا بعد عين، وأن تصبح مجرد جزر في مياه شاسعة مترامية الأطراف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يرفع الوباء عن أهل الأرض، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على